روحي في تقوى وإثبات.
طهارة وصلاة وصيام وما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة مهمة للغاية، لأنها تدور في فلك موضوع مهم يترتب عليه عبادة مهمة، إنها عبادة الصلاة. حديثنا في هذه الليلة عن الوضوء، أحكامه وسننه وفضائله. بداية نرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
حياك الله. ويتجدد اللقاء أسبوعيا على مائدة الفقه، ننهل منها ما يصلح أمر ديننا. الحقيقة يا شيخ، اليوم موضوعنا مهم جدا، وبودي قبل أن ندخل في هذا الموضوع المبارك أن ننوه على أهمية هذا الموضوع، الوضوء. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحديث حول الوضوء وهو شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بالطهور، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فاشترط صلوات ربي وسلامه عليه الطهارة للصلاة، وقبل ذلك ورد اشتراط الطهارة في للصلاة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، ومعلوم لدى جميع المسلمين ما للصلاة من أهمية ومكانة عظيمة من دين الإسلام، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فحتى تصح هذه الصلاة لا بد لها من الطهارة، وحديثنا عن التطهر للصلاة وهو الوضوء. وللأسف أنك تجد بعض الناس قد يغفل عن بعض الأشياء المهمة في الوضوء، في التفريط في أركان الوضوء، في عدم إتقانه لصفة الوضوء، ولا شك أن هذا تفريط عظيم قد يؤدي إلى أن تكون صلاته غير صحيحة، لأنه إذا لم يتقن الطهارة لم يتقن الوضوء، فإنه يترتب على ذلك ألا يتقن صلاته، لأن الصلاة مرتبة على الوضوء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في السفر، وقد رواه عدد من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين، أنه نادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والمقصود بذلك أن الذين لا يتمون الوضوء بأن يغسلوا أعقاب أقدامهم، لأن من فروض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، والعقب القدم يعني مؤخرتها، فقد لا يتأكد الإنسان ولا يحرص على أن يصل الماء إلى جميع قدمه، فيترك جزءا من محل الفرض لا يصله الماء، فيعاقب والعياذ بالله بذلك في نار جهنم. وفي حديث عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبين، فقال: أما إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي لفظ لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. يعني أن هذا الإنسان لا يتحرج ولا يحرص على ألا يصل شيء من هذا القدر، فيعلق في جسده شيء من البول في بدنه أو ثوبه، فيؤدي إلى أن يحمل النجاسة في أثناء صلاته، ولا شك أن هذا تفريط قد يؤدي به إلى أن يعذب في نار جهنم عياذا بالله. فلأجل هذا أنا أدعو إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات إلى أن يحرصوا على إتقان هذه الفرائض، إتقان هذه الواجبات العظيمة: صفة الوضوء، فروض الوضوء، شروط الوضوء، شروط صحة الوضوء، شروط وجوب الوضوء، وكما سيأتينا تفصيل ذلك، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ حتى تكون عباداتنا صحيحة.
جميل شيخ أثنان، قبل أن ندخل في تعريف الوضوء أنا أود التنويه لمشاهدينا الكرام بأرقام البرنامج التي تظهر تباعا على الشاشة، نسعد باستفساراتكم وأسئلتكم كما تعودنا في كل حلقة، كما أن الواتساب متاح للأسئلة ومواقعنا في التواصل الاجتماعي أيضا متاحة. أما أسئلة الواتساب فأنوه بضرورة ذكر الاسم والبلد. شيخنا، بداية، ما هو تعريف الوضوء؟
نعم، الوضوء في اللغة من الوضاءة، وهي الحسن والبهجة والنظافة. وأما والوضوء بضم الواو، الوضوء هو فعل الوضوء، وبالفتح هو الماء المعد له أو الشيء الذي يستخدم في الوضوء، والميضاءة بكسر الميم الموضع الذي يتوضأ به، وهذه الموضع الذي يتوضأ فيه. وهذا قاعدة في باب فعول وفعول، فعول للفعل للشيء الذي يفعل، وثعول ما يفعل به، مثل سحور وسحور وفطور وفطور وسعوط وسعوط، وهنا وضوء ووضوء، الباب واحد هنا. أما تعريف الوضوء في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بغسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة.
جميل، حتى ندرك أهمية هذا الموضوع يمدنا أن نلقي الضوء على فضائل الوضوء ومكانته أيضا في الشريعة، حيث النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لنا في كثير من الأحاديث فضل خاص لهذه العبادة الجليلة، عبادة الوضوء.
نعم، حقيقة وردت فضائل كثيرة ومتعددة في فضائل الوضوء، لكني لعلي أذكر طرفا منها. نعم. منها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وأشار إليه في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم، أنه قال: الوضوء شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان. شطر الإيمان يعني نصف الإيمان، وهذا دليل على عظم مكانة ومنزلة الوضوء من دين الإسلام. ومن فضائله أن الوضوء سبب لتكفير الذنوب، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال بعد وصفه لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مسلم. وفي حديث عثمان رضي الله عنه أيضا عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
الله أكبر.
هذه منزلة عظيمة جدا وفضل كبير جدا للوضوء. وجاء في صحيح مسلم أيضا حديث أبي هريرة: إذا توضأ العبد المسلم والمؤمن خرجت خطأ فغسل يديه، خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء وما أخذ قط الماء، فإذا غسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع أخذ قط الماء، إلى آخر الحديث. وثالثا أيضا من فضائله أن المحافظة على الوضوء علامة من علامات أهل الإيمان، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه شهادة، هذه منزلة، هذه علامة وصفة وسمة ومدح امتداح على أن لا يحافظ على هذا الوضوء إلا مؤمن، كما في هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة وأحمد وابن حبان وصححه المنذري والألباني. رابعا أيضا من فضائل الوضوء ومنزلته أنه علامة أهل الإيمان يوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. متفق عليه. خامسا من فضائل الوضوء أنهم سبب من أسباب دخول الجنة والتحلي بحليها، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم.
شيخنا الكريم، هذه الفضائل العظيمة يعني توضح لنا أن الوضوء عبادة مستقلة نتقرب بها إلى الله عز وجل، بمعنى أنه لا يشترط، يعني الفضائل هذه ليست مرتبطة بالوضوء الذي مخصص للصلاة.
صحيح، ولذلك يعني يشرع للمسلم أن يكون على وضوء، يعني يستحب للمؤمن حتى لو لم يرد صلاة أو مما تشترط له الطهارة كالطواف وغيره وقراءة القرآن أو مس المصحف بالأصح، فإنه يشرع له أن يكون أيضا على طهارة، فهذا من الأشياء المستحبة. نعم.
إذا كان المؤمن يعني يستحب له أن يكون متوضئا يعني طيلة وقته، هل هناك مواطن يستحب لها استحباب خاص أن يكون متوضئا فيها؟
نعم، هناك مواطن يكون الوضوء فيها مشروعا، بغض النظر أن يكون مسنونا أو واجبا. نحن نتكلم عن المواضع التي يكون الوضوء فيها يعني متأكدا، سواء كان مسنونا مستحبا أو كان واجبا. أولا يستحب الوضوء للأذان، ثانيا الوضوء للصلاة، وهذا مر معنا أنه شرط لصحة الصلاة، لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وهنا شرط. شوف ولاحظ أن هنا الوضوء للصلاة، أن الوضوء للصلاة شرط، بينما هو للأذان مستحب وسنة. ثالثا أيضا من المواضع التي يشرع فيها الوضوء تجديد الوضوء عند كل صلاة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، مع أنه يجوز أن يؤدي الصلوات بوضوء واحد، فلو أن إنسانا صلى الفجر فمكث على وضوئه ولم ينتقض فدركته صلاة الظهر والعصر ثم المغرب والعشاء، فإنه يجوز له أن يصلي هذه الصلوات بوضوء واحد، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد كما في الصحيحين. وجاء في حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، هذا دليل على استحباب الوضوء عند كل صلاة. قال كيف كنتم تقنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، رواه البخاري. رابعا أيضا من المواضع التي يشرع فيها الوضوء الوضوء لسجود التلاوة، والعلماء اختلفوا في اشتراط الطهارة في سجود التلاوة على قولين، قيل بالاشتراط وقيل بعدمه، ولعله يأتينا تفصيل الحديث في ذلك في كتاب الصلاة بإذن الله. وإن كان الأقرب الله أعلم أن سجود التلاوة ليس بصلاة فلا تشترط له الطهارة، كما يأتينا بإذن الله تقرير ذلك في موضعه. خامسا من المواضع التي يشرع فيها الوضوء الطواف، وقد أجمع أهل العلم على مشروعية الطواف في الطهارة في الطواف، أجمعوا على مشروعية الطهارة في الطواف، مع وقد اختلفوا هل هو واجب أو شرط أو سنة، ثلاثة أقوال في هذه المسألة، والجمهور ذهبوا إلى الاشتراط، أي أنه لا يصح الطواف إلا بالطهارة، ويأتي الكلام عليه بإذن الله في صفة الحج
إن شاء الله.
سادسا بإذن الله، سادسا من المواضع التي يشرع فيها الوضوء لقراءة القرآن، مع أن المحدث يجوز له أن يقرأ القرآن إذا كان حدثه حدثا أصغر ليس أكبر، أما الأكبر فإنه يمنع من قراءة القرآن الذي عليه جنابة كبرى، يمنع من قراءة القرآن الجنابة الجناب إذا كان عليه جنابة حدث أكبر بالجنابة فإنه يمنع من قراءة القرآن.
أما ولو من حفظه يا شيخ،
ولو كان من حفظه لا يجوز، لما سيأتينا بإذن الله في كتاب في أو في باب الغسل من الجنابة، لكن إذا كان حدثه أصغر فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن من دون أن يمس المصحف، وإن كان الأفضل له أن يتوضأ. نحن نقول أن الأفضل له أن يتوضأ، ما الدليل على أنه يشرع له والأفضل له أن يتوضأ عند إرادته قراءة القرآن؟ لما جاء عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة، رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه النووي بن حجر. وهذا الحديث بوجه دلالته أن الحديث يدل على أن الأفضل ألا توجد الأذكار إلا في أكمل الأحوال، ولا شك أن القرآن وقراءته أفضل الذكر. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن لما بات عند خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي خالته، جاء فيه قوله ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر آيات من آخر سورة من خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. متفق عليه. الشاهد منه أن عليه الصلاة والسلام قرأ الآيات خواتيم سورة آل عمران قبل أن يتوضأ، فدل ذلك على جواز أن المحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن من غير طهارة، لكن الأفضل لا شك أنه أن يتوضأ. وقد نقل الإجماع على جواز قراءة القرآن المحدث ابن عبد البر والقاضي عياض والنووي وابن تيمية وغيرهم. تابعا من المواضع التي يشرع فيها الوضوء، الوضوء لمس المصحف، وحكمه أنه لا يجوز مس المصحف من غير وضوء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك، حكاه عبد البر وابن قدامة لعم قوله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ولحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي وجود إسناده ابن ملقن وصححه الألباني.
هنا يا شيخ إذا تسمح لي في مسألة،
نعم.
الطلاب الذين يدرسون في المدارس صغار السن، هل يشترط الوضوء لهم في كل درس قرآن؟
نعم، مس الصغير للمصحف على غير طهارة هذه مسألة تكلم عليها الفقهاء وقالوا إنه يجوز للصغير المميز مس المصحف للتعلم والحفظ ولو كان على غير طهارة. نص على هذا جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية ووجه عند الحنابلة، لأن الحاجة في الحقيقة ماسة إلى تعلم الصبيان القرآن، وفي تكليفهم بالوضوء حرج عليهم، وذلك لتكرره بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الاحتفاظ بوضوئهم غالبا ويشق منعهم منه بدون طهارة، ولأن الصبيان لو منعوا من مس المصحف إلا بطهارة لم يحفظوا القرآن ولا نفروا من تعلمه، ولأن الصبيان لا يخاطبون بالطهارة ولكن يؤمرون بها تخلقا واعتيادا. نعم، نواصل الحديث حول المواضع التي يشرع فيها الوضوء. ثامنا، الوضوء عند النوم.
نعم،
وهذا سنة، حكمه أنه سنة، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيت ما ضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا الحديث متفق عليه، فدل على مشروعية الوضوء واستحباب الوضوء عند إرادة النوم. تاسعا، من المواضع التي يشرع فيها الوضوء، الوضوء للجنب عند أكله وشربه ونومه، وحكمه أنه مستحب إذا أراد الأكل والشرب أو النوم، وهذا مذهب الجمهور أهل العلم المالكي والشافعي والحنابلة، واختاره ابن حزم. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. متفق عليه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة، وهذا الحديث رواه مسلم. عاشرا وأخيرا من المواضع التي يشرع فيها الوضوء، الوضوء عند معاودة الوطء وهو الجماع. يستحب لجنب الوضوء إذا أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقول جماعة من الصحابة والتابعين وأكثر العلماء، لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. رواه مسلم.
جميل الشيخ، ننتقل الآن إلى محور مهم في حديثنا على الوضوء، وهو شروط الوضوء. نريد أن نأتي عليها ونوضح ما هي شروط الوضوء.
شروط الوضوء أولا بادئ ذي بدء هي ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع: شروط وجوب، يعني أنه إذا لم تتوافر هذه الشروط فإن الوضوء لا يجب، وهناك شروط صحة، بمعنى أنه إذا لم تتوافر هذه الشروط فإن الوضوء لا يصح. قد يجب وتتوافر شروط الوجوب لكنه لا يصح لو فعله. هناك شروط صحة، هذا معنى قولنا شروط صحة. وهناك قسم ثالث أو نوع ثالث، شروط تجمع بين الوصفين: شروط وجوب وصحة.
نعم.
أما شروط، نبدأ بشروط وجوب الوضوء، فأولها البلوغ، بمعنى أن غير البالغ لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء، لحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منها: وعن الصبي حتى يحتلم. ثانيا، كون المكلف غير متوضئ، هذه من شروط وجوب الوضوء، كون المكلف غير متوضئ، بمعنى أنه لو كان على وضوء، إذا كان هذا الإنسان على وضوء فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ ما لم يحدث، إذا كان وضوءه قائما ولم ينتقض حدثه بحدث أطهر فإن وضوءه صحيح، ولا يجب عليه أن يعيد الوضوء إذا أراد ما فعل ما تشترط له الطهارة. ثالثا، من شروط وجوب الوضوء كون المكلف قادرا على الوضوء، كون المكلف قادرا على الوضوء، فإذا كان غير قادر على الوضوء لمرض أو لانعدام الماء فإنه لا يجب عليه الوضوء حينئذ، ويأتينا بإذن الله الحديث عن ذلك عند العجز عن استعمال الماء في باب التيمم بالتفصيل ذلك. إذن هذا الشرط الثالث من شروط وجوب الوضوء، كون المكلف قادرا على الوضوء. رابعا، من شروط وجوب الوضوء دخول وقت الصلاة لأصحاب الأعذار عند من قال بذلك. أصحاب الأعذار الذين تكون أحداثهم مستمرة كسلة البول واستطراق الريح، أو الذين يضعون مثلا الذي توضع له قسطرة ماسورة بلاستيكية توضع في مجرى البول بحيث يتمكن المريض عبره من البول في كيس، هذه قسطرة تسمى، فيخرج بوله وهو لا يتحكم فيه. فهذه المسألة مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل ينتقض وضوء هذا الإنسان عند دخول كل وقت صلاة بحيث أنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها؟ ذهب إلى هذا الشافعية والحنابلة فقالوا إنه إذا دخل وقت الصلاة الأخرى انتقضت طهارته، فيجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها. واستدلوا بلفظ جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما كانت تستحاض أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تتوضأ عند كل صلاة
بغض النظر ما قد يخرج بعد الوضوء.
لا نعم، إذا توضأت خلاص يكفي. نعم. لكن القول الثاني أنه لا يشترط دخول وقت الصلاة لصحة الطهارة من به حدث دائم.
نعم.
ولا يتوضأ لكل صلاة، بل إنه يبقى على طهارته ما لم يحدث بحدث غير الحدث الدائم الذي به. فمثلا لو كان إنسان عنده به سلف بول فأحدث بخروج الريح، حينئذ يقول يجب عليه إيش أن يتوضأ.
نعم.
أو أحدث بأكله لحم الجذور كما سيأتينا، فحينئذ يجب عليه أن يتوضأ لأنه انتقض وضوءه بغير الحدث الدائم، أو انتقض حدثه بالنوم مثلا، فحينئذ يجب عليه أن يتوضأ لأن الحدث الذي حصل له غير الحدث الدائم. وهذا القول مذهب المالكية والظاهرية، وبه قال بعض السلف واختاره الشوكاني واختاره من المعاصرين أيضا العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة الله على الجميع. وقال النووي في ترجيحه لهذا القول قال ربيعة ومالك، قال ربيعة ومالك وداود دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، فإذا تطهرت فلها أن تصلي بطهرتها ما شاءت من الفرائض إلى أن تحدث بغير الاستحاضة، وذلك لعدم الدليل على وجوب الصلاة لكل لعدم الدليل على وجوب الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وهذا الحديث متفق عليه، ففيه أنه لم يذكر وضوءا، ولو كان الوضوء واجبا عليها عند دخول كل صلاة لما سكت عنه عليه الصلاة والسلام أن يأمرها به. وما ورد من إيجاب الوضوء لكل صلاة هذا لفظ قالوا إنه مضطرب لا تجب مثله حجة. ثم إن دم الاستحاضة إذا لم يكن حدثا في الوقت فإنه لا يكون حدثا بعده، فخروج الوقت في الحقيقة ليس من نواقض الوضوء، ولم يأتي دليل على أنه إذا خرج وقت الصلاة انتقضت الطهارة، وقد اتفقوا على أنه إذا خرج الدم في الصلاة أتمها وأجزأتها.
جميل، هذه شروط وجوب الوضوء.
نعم.
ننتقل إلى شروط صحة الوضوء ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعاود المسير، فكونوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
لا بد من تعليم الطفل ردود الأفعال المناسبة في الأحداث والمواقف المختلفة، نحو لو أخطأ كيف يعتذر، لو أخطأ أحد في حقه كيف يدافع عن حقه، وكيف يتعامل بلا عدوان ولا ضعف إلى من يلجأ لفض المشكلات في التعاملات اليومية، كيف يستأذن عند الدخول أو الجلوس بين اثنين، لو انسكب شيء عليه كيف يتصرف، لو جرح ماذا يفعل، إلى غيرها من المواقف.
أطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، عدنا من جديد وحديثنا في برنامج فقه العبادات حول الوضوء. شيخنا الكريم تحدثنا عن شروط الوجوب، شروط وجوب الوضوء، ننتقل الآن إلى شروط صحة الوضوء، وأريد أن تذكرنا بالفرق بين شروط الوجوب وشروط الصحة.
نعم، شروط الوجوب أي أنه إذا لم تتوافر هذه الشروط فإنه لا يجب الوضوء أصلا.
نعم.
أما شروط الصحة فإنه قد يتوضأ الإنسان ويأتي بما وقد يتتوافر فيه شروط الوجوب، لكنه يختل عنده شرط من هذه الشروط فلا يصح وضوءه.
جميل، ما هي شروط الصحة؟
الشرط الأول من شروط صحة الوضوء كون الماء طهورا، فيشترط صحة الوضوء أن يكون بماء طهور فلا يصح بغيره، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة ومذهب الظاهرية، ورواية عن أبي حنيفة وقول أبي يوسف واختاره الطحاوي وحكى فيه الإجماع لعموم قوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، فالله جل وعلا نص على الانتقال إلى التراب عند عدم الماء، فدل على أنه لا يجوز التطهر بغيرهما، فمن توضأ مثلا بالنبيذ أو بالعصيرات فقد ترك المأمور به. ولعموم قوله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فالمعنى أن الماء الذي يتطهر به هو هذا الماء فقط فينحصر التطهير به، فتخصيص الشرع له بالذكر دليل على إرادة التطهر به دون غيره. وجاء في حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام صلى ثم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني التراب. متفق عليه. فهذا الحديث أن دل على أن الطهارة لو كانت تجزئ بغير الماء لأشبه أن يقول له اطلب نبيذا أو عصيرا أو شرابا كذا.
الشيخ، هل يشترط لصحة الوضوء أن يكون الماء مباحا؟
لا يشترط لصحة الوضوء أن يكون الماء مباحا، فيصح التطهر بالماء المسروق أو المغصوب مع الإثم كما مر معنا، وهذا مذهب الجمهور الحنفي والمالكي والشافعي، لأن الماء المسروق أو المغصوب في الحقيقة استوفى أركان الطهارة وشروطها، ولذلك صح التطهر به، ولأن النهي إذا كان عائدا إلى غير ذات المنهي عنه فإنه لا يقتضي الفساد. النهي إذا كان عائدا إلى غير ذات المنهي عنه فإنه لا يقتضي الفساد، وهذا وهنا الأمر هنا في الوضوء بالمسروق أو المغصوب، الماء المسروق والمغصوب لم ينهى الشارع عن التطهر بالماء المغصوب، وإنما نهى عن الغصب جملة وعن السرقة، فيكون نهي الشارع خارجا عن ذات المنهي عنه فلا يفسد العمل. نعم.
نواصل في شروط صحة الوضوء.
ثانيا من شروط صحة الوضوء وصول الماء إلى العضو الذي يراد غسله.
نعم.
وحينئذ فيجب إزالة ما يمنع وصول الماء إلى بشرة أعضاء الوضوء، ومما يمنع وصول الماء إلى بشرة أعضاء الوضوء الشمع والشحم والعجين والطين، وكذلك مواد الطلاء ما تسمى بالبوية والأصباغ، وكذلك المناكير التي توضع على تضعها النساء على الأظافر، وكذلك الأظافر الصناعية مع أن تركيبها محل نظر مخالفة شرعية لكونه مخالفا للهدي النبوي في إزالة وقص الأظافر، فأقول إن تركيب الأظافر الصناعية أو وضع المناكير عليها أو وضع مثلا البويات على مواضع الوضوء كلها تمنع من وصول الماء إلى موضع الفرض، وكذلك إذا بعض أنواع المكياجات والكحل وما يسمى بالمسكرة أيضا، وكذلك الرموش الصناعية مع أن تركيبها حرام هي تمنع في الحقيقة وصول الماء إلى بعض أهداب العينين، فحينئذ من فعل مثل هذه الأشياء وركب هذه الأشياء ووضع هذه الأصباغ فإنه لا تصح طهارته لو توضأ، لأنه بقي جزء من فرض الوضوء لم يصله الماء، فلأن هذه الأشياء لها طبقة تمنع وصول الماء، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأن عموم آية الوضوء يدل على وجوب استيعاب الماء لجميع المحل الواجب استعماله فيه، فيجب لذلك إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الأعضاء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا كان مثلا المكياج يسيرا لا يمنع وصول الماء، أو ادهن الإنسان بدهن ما يسمى بالفازلين أو الفكس أو غيرها أو بعض مرطبات البشرة، فهذه في الحقيقة ليس لها جرم لا تمنع وصول الماء، فلا حرج في استعمالها ويصح الوضوء بعد وضعها. ثالثا من شروط صحة الوضوء عدم وجود ما ينافي الوضوء أثناء وضوئه، بمعنى أنه لو غسل وجهه ويديه ثم أحدث فإنه يجب عليه أن يبدأ الوضوء من أوله فيستأنف الوضوء من جديد، إلا أن يكون من أصحاب الأعذار المستمرة أحداثهم من به ثلاث بول أو قصرة وضعت له قصرة بول، هذا يعني أمره مستثنى من هذا. رابعا من شروط صحة الوضوء النية عند الوضوء، وفي هذه النية نتحدث عن مسألتين، المسألة الأولى حكم النية وحكمها أنها شرط لصحة الوضوء، وهذا مذهب الجمهور المالكي والشافعي والحنابلة لعموم قول عز وجل يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، ووجد دلالة أن معنى الآية فاغسلوا وجوهكم للصلاة، هذا معنى النية، يعني أنتم إذا قمتم نويتم الصلاة دل على أن النية لا بد منها في الوضوء. والعموم حديث عمر الخطاب رضي الله عنه المشهور، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المسألة الثانية في النية وهو حكم الجهر بالنية، محل النية في الحقيقة هو القلب، وهذا نص عليه الفقهاء، فلا يشرع النطق بالنية، فلا يقول نويت أن أتوضأ لصلاة الظهر، نويت أن أتوضأ لصلاة الفجر، نويت أن أتوضأ لصلاة العيدين، هذا كله غير مشروع. فالنية محلها القلب ولا يشرع النطق بها، وهذا مذهب المالكية وقول الحنفية والمنصوص عن الإمام أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم وظهر اختيار الكمال ابن الهمام من الحنفية، وحكي الإجماع على ذلك، لأن الجهر بالنية لم ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، ولا أمر به عليه الصلاة والسلام أحدا من أمته أن يتلفظ بالنية عند إرادة الوضوء، ولا علم ذلك أحدا من المسلمين، ولو كان هذا مشروعا لم يتركه عليه الصلاة والسلام، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
الآن تحدثنا عن شروط الوجوب وشروط الصحة، والقسم الثالث شروط الوجوب والصحة.
نعم، هناك شروط تجمع بين في الحقيقة بين النوعين السابقين.
لا.
فيجتمع فيها وصف الوجوب ووصف وصف الصحة، بمعنى أنه إذا لم تتوافر هذه الشروط فإن الوضوء لا يجب ولا يصح.
نعم.
الشرط الأول العقل، فإذا كان الإنسان غير عاقل بأن كان مجنونا فإنه لا يجب عليه ولا يصح منه لو توضأ.
صحيح.
يعني حتى لو توضأ لا يصح منه ولا يجب عليه في الأصل، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لحديث علي رضي الله عنه السابق المرفوع: رفع القلم عن ثلاثة، قال عن النام عن حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه النسائي والترمذي والإمام أحمد الصحابي الألباني. ومثله أيضا حديث عائشة قريبا منه: رفع القلم عن ثلاث، عن النام حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وابن ماجه. أيضا الشرط الثاني من شروط الوجوب الصحة طهارة المرأة من الحيض والنفاس، فلا يجب على الحائض ولا النفساء الوضوء، بل لا يصح منهما لو توضأتا إذا كانت حائضة حائضا أو نفساء، فوضوءها لا يعتبر في الحقيقة لعدم صحته، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. ثالثا من شروط الوجوب الصحة الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر، وهذا مذهب الجمهور المالكي والشافعية والحنابلة وقول الحنفية، لعموم قول عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فهؤلاء لم تقبل منهم هذه الطاعات لعدم إيمانهم، مما يعني أن الإيمان شرط لقبول الأعمال ومنها الوضوء. وجاء في حديث عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاثا إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. الحديث وفيه أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الواجبات لا تلزم إلا بعد الإيمان، ولأن الكافر ليس أهلا للنية، والنية شرط في صحة الوضوء.
جزاك الله خير شيخنا. ننتقل إلى المحور الثالث في هذه الحلقة، وهو الحديث حول فروض الوضوء.
نعم.
نبدأ بالفرض الأول من فروض الوضوء.
هناك فروض للوضوء وهي مذكورة في الآية الكريمة في سورة المائدة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية ذكرت فروض الوضوء عموما، وجاء ذكر فروض الوضوء في الأحاديث التي وردت في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.
ماذا نعني يا شيخ بكلمة فروض؟
الفرض يعني من في اللغة معناه من الحزم والقطع.
نعم.
واللزوم، فالفروض الوضوء يعني التي يجب ويلزم غسلها أو استيعابها بما جاء الشرع به غسلا أو مسحا، هذا هو المقصود بالفرض، يعني أنه لا يصح الوضوء إلا بالإتيان بها.
جميل.
الفروض يعني أنه لا بد من الإتيان بها وجوبا وحتما وقطعا.
ذكرت الفروض كما في الآية الكريمة أن الفرض الأول كان غسل الوجه.
غسل الوجه. نعم.
سؤالي شيخنا، ما حكم غسل الوجه؟
الفرض الأول هو غسل الوجه، وحكم غسل الوجه أنه فرض من فروض الوضوء للآية الكريمة السابقة، ولحديث يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى القفا، هكذا قال. قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه، متفق عليه. ونقل الإجماع على ذلك الطحاوي والمواردي وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة وغيرهم.
عندما نتحدث عن غسل الوجه يتبادر للذهن سؤال: ما هو حد الوجه الذي يغسل في الوضوء؟
حد الوجه ما تحصل به المواجهة،
نعم،
وهو له حد عرضا وحد طولا. أما حده عرضا فهو ما بين أصول الأذنين، من الأذن يمينا والأذن يسارا، حده هذا حد الوجه، يعني عرضا يمينا وشمالا. وأما حده طولا فهو من منابة شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن،
نعم،
من منابة الشعر المعتاد، نعم، إلى منتهى الذقن. ولا عبرة بالأصلع، لو كان إنسانا أصلعا مثلا، طبعا أنا ماني بأصلع ولا
لا أكيد،
نعم، لو كان الإنسان أصلعا فإن العبرة بمنابة الشعر المعتاد، ولا نقول يلزمك أنك تغسل ما شاء الله الصلع إذا كانت الإنسان ما شاء الله يعني شوارع كبيرة فوق، نقول لا يلزمك أن تغسلها كاملة، بل من الشعر المعتاد، من منابة الشعر المعتاد رأسا إلى منتهى الذقن طولا.
مصطلح العذار من الوجه، ما المقصود به يا شيخ؟
العذار هو الشعر النابت المحاذي بين الصدغ والعارض هنا،
نعم،
هذا يسمى العذار. وقيل هو العظم الناتئ بإزاء الأذن الذي يكون هنا عظم،
نعم،
العظم الناتئ أمام الأذن، وهو أول ما ينبت للأمرض غالبا. والقول الأظهر فيها في العذار أنه من الوجه، فيجب غسله معه، وهذا منتهى الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة وقول المالكية، اختاره ابن عبد البر، لأن المواجهة تقع به، فهو داخل في الحقيقة في مسمى الوجه، ولأن محله لو لم يكن عليه شعر لكان من الوجه، فكذلك إذا كان عليه شعر كسائر الوجه.
نعم. لازلنا نتحدث في غسل الوجه، وأريد أن نوضح غسل اللحية وهي جزء من الوجه، ما هي السنة في ذلك؟
نعم، أولا نقول اللحية والشارب وكذلك الحواجب إذا كانت شفافة قليلة، بعض الناس تكون حواجبه ليست كثيفة أو شواربه ليست كثيفة وإنما يسيرة شعيرات قليلة، أو كذلك لحيته فتخرج البشرة، فنقول يجب عليك أن توصل الماء إلى البشرة، يجب أن يصل الماء إلى البشرة. فإذا كان الشعر خفيفا في اللحية أو في الشارب أو في الحواجب يجب أن يصل الماء إلى البشرة وجوبا، لأنه في الحقيقة تكون البشرة في حكم المكشوف، فتكون في حكم المواجهة، يعني أن الإنسان يراها حينما يشاهد هذا الإنسان يكون مواجها له، فتدخل في مسمى الوجه، فيجب إيصال الماء إلى هذه البشرة. أما إذا كانت وهو هنا يجب غسل هذا الشعر وما تحته من البشرة. أما إذا كانت الشعر كثيفا في الشارب وفي اللحية وفي الحواجب فهذا يجب غسل الظاهر فقط، ولا يجب إيصال الماء إلى البشرة التي تحتها أو أصول الشعر، لا يجب، وإنما الواجب غسل ظاهر هذه الشعور، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين لعموم قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم. ووجه الدلالة من هذا أن الوجه اسم لما تقع به المواجهة، وقد خرج ما تحت الشعر من المواجهة وانتقلت المواجهة إلى ما ظهر من الشعر. وجاء في حديث عباس رضي الله عنه وقال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة، رواه البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، كان كث اللحية، جاء في صفته عليه الصلاة والسلام أنه كان كث اللحية، ومعلوم أن الغرفة الواحدة لا تكفي لغسل الوجه وتخليل اللحية والبشرة التي تحتها، فدل ذلك على أنه لا يجب غسل ما تحت اللحية إذا كان الشعر كثيفا.
نعم. نواصل يا شيخ في الحديث بعد هذا الاتصال. أم عائشة من العراق، تفضل يا أم عائشة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسي أمي، هل يجوز المرأة ترفع صوتها من تصلي ببيتها؟ يعني ما
أعيدي السؤال بشكل واضح أم عائشة.
رفع صوتي من بالصلاة.
رفع الصوت في الصلاة في بيتك.
وهي تقرأ.
ما يا أمي نعم.
أن ترفعين الصوت في الصلاة وأنت في بيتك. هذا
إيه.
نعم. واضح السؤال يا أم عائشة. شيخنا ما حكم غسل ما استرسل من اللحية؟
ما استرسل من اللحية إذا كان الإنسان لحيته طويلة، بعض الناس تكون لحيته طويلة.
نعم.
اختلف أهل العلم في حكم غسل المسترسل، الشعر النازل المسترسل، هل يجب أم لا؟ قيل لا يجب، وقيل يجب غسل ظاهرها، ظاهر ما استرسل من اللحية، وهذا مذهب الجمهور المالكي والشافعية في الأصح والحنابلة، وهو الأظهر والله أعلم، لأن الله عز وجل قد أمر بغسل الوجه مطلقا ولم يخص صاحب لحية من أمرد، فكل ما وقع عليه اسم الوجه فواجب غسله، لأن الوجه اسم لما وقعت به المواجهة، فدخل ما استرسل من اللحية في مسمى الوجه.
ذكرنا الآن حدود الوجه، ربما توضأ شخص بسرعة ولم يأتي على حدود هذا الوجه،
إذا غسل بعض وجهه فإن هذا لا يجزئه، وضوءه غير صحيح ولا يتم وضوءه، وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كالطحاوي وابن عبد البر والنووي، ووضوءه باطل، لا بد من استيعاب محل الوجه، فرض الوجه كاملا كما ذكرنا.
جميل شيخنا، ننتقل إلى مسألة المضمضة والاستنشاق، وهذه المسألة احنا أجلناها لما كنا نتحدث عن سنن الفطرة.
نعم.
واليوم نريد أن نتحدث عنها بشيء من التوضيح. ما حكم المضمضة والاستنشاق؟
أولا تعريف المضمضة هي تحريك الماء في الفم.
نعم.
إدارة الماء في الفم، والاستنشاق هو إدخال الماء في الأنف، في وحكمهما أنهما واجبان في الوضوء على القول الأظهر ومذهب الحنابلة، وبقال الطائف من السلف اختار بعض الظاهرية وابن تيمية وابن القيم والشوكاني، لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه والفم والأنف منه.
نعم.
ويدل لذلك حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فمضمض، رواه أبو داود والبيهقي وصححه ابن الملقم وصحح إسناده أيضا الشوكاني والألباني. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، وجاء في لفظ من توضأ فلينتثر، حديث متفق عليه. ولأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا مستقصيا في صفته الكاملة في حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد ذكر أنه تمضض واستنشق، ولا شك أن مداومته عليه الصلاة والسلام عليهما تدل على وجوبهما، لأن فعله وقع بيانا وتفصيلا للوضوء المأمور به في كتاب الله عز وجل. أما صفة المضمضة والاستنشاق،
اسمح لي يا شيخ قبل أن ندخل في هذه الصفة نأخذ اتصال من أم حيدر من الجزائر، تفضلي أم حيدر. أم حيدر تفضلي، يبدو أن الصوت غير واضح، نواصل في صفة المضمضة والاستنشاق.
السنة في المضمضة والاستنشاق أن يجمعهما في غرفة واحدة، فيأخذ غرفة يتمضمض منها ثم يستنشق منها، ثم يأخذ غرفة ثانية فيجعل جزءا منها للمضمضة وجزءا للاستنشاق، هذا هو الأفضل، وهذا الذي جاءت به السنة في الحديث، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية، ولما ورد عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، متفق عليه. وفي رواية مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، رواه مسلم. لكن لو أخذ غرفة للمضمضة وغرفة أخرى للاستنشاق فلا بأس بذلك.
نأخذ اتصال ناصر من الجزائر.
ألو
تفضل يا ناصر.
ألو
تفضل أسمعك يا ناصر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أسأل الشيخ من فضلك؟
تفضل نسمع. يسمعك الشيخ تفضل.
يا شيخ أريد أن أسأل عن حكم تقديم الزكاة مسبقا، إذا كنت شفت إنسان يحتاج للزكاة ممكن الزكاة يكون الموعد في شعبان.
واضح واضح سؤالك ناصر، هل هناك سؤال آخر؟
السؤال الثاني
فضل.
أنا عندي محل تجاري.
نعم.
وأشغل عندي عامل.
نعم.
ممكن أعطيله من الزكاة دون أي شكوك أخرى؟ الزكاة
واضح أخي ناصر، واضح
شكرا يا شيخ.
حياك الله وحيا الله أخواننا جميعا من الجزائر. نواصل يا شيخنا في الفرض الثاني من فروض الوضوء.
الفرض الثاني من فروض الوضوء وهو غسل اليدين إلى المرفقين.
نعم.
حكم ذلك أنه فرض من فروض الوضوء لعموم الآية الكريمة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ونقل الإجماع على ذلك الإمام الشافعي والطبري وابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والنووي وغيرهم. واستيعاب غسل اليدين المرفقين يجب أن يتنبه والإخوة إلى أنه من المسنونات كما سيأتينا في الحلقة القادمة إذن حينما نتكلم عن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في البداية، لكن عند البدء في الفروض الوضوء إذا غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه، طبعا ترتيب نحن مرة لم نذكر أنه يتمضمض يستنشق ثم بعد ذلك يغسل وجهه فيما يتعلق بفرض الوجه. الترتيب المضمضة هو الوجه والاستنشاق والوجه، أن يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه. ينتقل الآن إلى فرض غسل اليدين المرفقين. يجب أن يستوعب محل الفرض وهو من الكف، يغسل الكف كاملة ولا يجزئ غسلها في المرة الأولى.
نعم.
في بداية الوضوء وهي سنة في البداية، لكن في الفرض هنا يجب أن يستوعب غسل الكف إلى المرفقين. والمرفقان هما العظمان الناسئان هنا. نعم. العظمان الناسئان هذان يسميان المرفقان.
نعم.
من أسفل ومن أعلى هذان المرفقان، فيجب استيعاب غسل المرفقين. هذا ما يجب غسله في غسل اليدين.
نعم.
وذلك لأن وحكي الإجماع على هذا. وأما دخول المرفقين في غسل اليدين لأن الله عز وجل قال: وأيديكم إلى المرافق. فإن كانت إن كان معنى إلى الواردة في الآية بمعنى مع، فهذا داخل، فدخول المرفق ظاهر في غسل اليد. وإن كانت إلى للغاية فالحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه وأصبح شاملا للحد والمحدود، ولا شك أن المرفقين من جنس اليد فتكون داخلة في غسله.
رجع إلينا اتصال أم حيدر من الجزائر. أم حيدر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. انقطع مرة ثانية. نواصل شيخنا في من كان له أصبع زائد أو يدا زائدة، فما حكم غسل؟
الفقهاء ذكروا أن الإنسان إذا كان عنده يد زائدة أو أصبع زائدة نبتت بمحل الفرض فهذا يجب غسلها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، لأنها نابتة في محل الفرض فأشبهت الثلول التي تخرج في الإنسان، إنه يجب غسلها.
من كان تحت أظفاره وسخا يمنع وصول الماء؟
إذا كان الإنسان تحت أظافره وسخ يمنع وصول الماء فهذا في الحقيقة لا يمنع صحة الوضوء. قد يكون الإنسان في أعمال في البناء ونحوها، فربما تكون أظافره فيها شيء من الطول اليسير فتدخل بعض الأوساخ تحت الأظافر.
نعم.
فنقول إن وجود هذا الوسخ اليسير من درن وأوساخ وطين تحت الظفر لا يمنع صحة الوضوء، وهذا مذهب الجمهور الحنفي والمالكي والحنابل، لأنه إذا كان يسيرا فإنه لا يمنع وصول الماء في الحقيقة. إذا كان يسير لا يمنع وصول الماء في العادة، ولأنه يتساهل فيه درءا للمشقة ورفعا للحرج.
جميل. ندخل في الفرض الثالث ونحن في 6 دقائق الأخيرة من البرنامج، ونريد أن نجيب اليوم على الأسئلة لأنه يعني الأسئلة كثيرة في هذه الحلقة الحقيقة، فنأتي على الفرض الثالث ثم نجاوب على الأسئلة.
الفرض الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس، وهو فرض من فروض الوضوء لعموم الآية الكريمة: وامسحوا برؤوسكم أرجلكم إلى الكعبين. وجاء في حديث حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات إلى أن قال: ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. وأجمع أهل العلم على ذلك. وأما حكم مسح جميع الرأس، هل يجب يعني أن يمسح جميع رأسه أم يكتفي بمسح بعض الرأس؟
نعم، وهذا سؤال عمر من المغرب.
نعم، صحيح أنه يجب مسح الرأس كله ويجب استيعاب مسح الرأس كله، وهذا مذهب المالكية في المشهور والحنابل على الصحيح، وبه قال المزني من الشافعية وبعض الظاهرية، واختاره ابن تيمية لعموم الآية في الوضوء، لأنها قال عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، فالباء هنا برؤوسكم ليست للتبعيض وإنما هي للألصاق، يعني امسحوا بجميع رؤوسكم.
نعم.
فيلصق يديه برأسه كله، وهي الباء لا تدخل إلا لفائدة، فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه
قالوا أفادت قدرا زائدا. فإذا قيل وامسحوا برؤوسكم ضمن المسح معنى الإلصاق، فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئا بهذا المسح، فأفاد عموم الآية مسح جميع الرأس. ثم إن الدليل على ذلك أيضا السنة المستفيضة من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام بمسح رأسه في الوضوء، ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد السابق قال لما قال فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح برأسه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه في رواية في الصحيحين، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وبهذا يتضح لنا صفة مسح الرأس، أن يبدأ الإنسان بمقدمة رأسه هكذا ثم يذهب بيديه إلى قفاه إلى المؤخرة ثم يعود إلى مقدمة رأسه. ولو مسح رأسه بيد واحدة إذا كانت يده مثلا أخرى فيها شيء من الرباط أو شيء من ذلك فلا حرج عليه، لكن السنة أن تكون الصفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
ما حكم يا شيخ مسح ما نزل من شعر الرأس؟
ما ينزل من شعر ويسترسل من شعر الرأس كما يقع لأخواتنا النساء لا يجب في الحقيقة مسح ما نزل من شعر الرأس، ولكن لا بد أن يمزح الأصول فقط. أما ما يسترسل من الشعر فإنه في الحقيقة لا يجب مسحه، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، وذلك لعدم مشاركته الرأس في معنى الترأس وهو العلو، لأن الواجب مسح الرأس. أما ما نزل وتدلى فإنه لا يطلق عليه في الحقيقة رأس، لأن الله عز وجل قال وامسحوا برؤوسكم فقط، فيقتصر على ما ورد به النص.
هنا سؤال في الواتساب يقول ما حكم مسح على الشعر في الوضوء وفيه رباط يغطي بعض الشعر؟
الواجب أن يستوعب مسح جميع الرأس كما ذكرنا قبل قليل، لأن ولا يجزئ مسح بعضه، لأن الباء للإلصاق، فإذا كان عليه مثلا طاقية أو كانت المرأة عليها مثلا قبعة يسيرة مثلا أو شيء من ذلك فيجب، أو قلنسو أو نحو ذلك، فالواجب إزالة الطاقية، إزالة الغترة، إزالة إذا كان على الإنسان، إذا كانت المرأة تلبس شيئا يغطي جزءا من شعرها أو تاجا أو شيء من الزينة تضعه على رأسها من القماش يجب عليها أن تزيله، أو كانت واضعة لحجابها يجب عليها أن تزيله ثم تمسح جميع رأسها.
حتى الربطة اليسيرة التي تربط المرأة شعرها بها
إذا كانت إذا كانت المرأة تتمكن من إيطال المسح على جميع الرأس لا حرج في ذلك. كلام إذا كان يضع شيئا يمنع المسح فروة الرأس.
كم عدد مرات المسح يا شيخ؟
عدد مرات المسح مرة واحدة ولا يشرع فيه التكرار، وهذا مذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية، لحديث عبد الله بن زيد السابق في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا. شوف، غسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي رواية من الصحيحين فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، نص على المرة الواحدة. وحديث عثمان السابق في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيه وصف وضوئه ثلاثا ثلاثا إلا مسح الرأس، فلم يذكر فيه عددا كما ذكر في غيره، فعلم أن التكرار وقع فيما عدا مسح الرأس، وأن الرأس إنما يمسح مرة واحدة.
وما صفة هذا المسح؟
ذكرناه قبل قليل، أنه يبدأ بمقدمة رأسه هكذا ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، وحكي الإجماع في هذا لحديث عبد الله بن زيد السابق الذي ذكرته قبل قليل.
وما حكم من مسح رأسه مرة واحدة ولم يعود؟
يجزئه ذلك ما دام أنه عمم المسح جميع رأسه، يكفيه ذلك.
ندخل في مسألة حكم مسح الأذنين.
نعم، مسح الأذنين اختلف أهل العلم في حكم مسح الأذنين على قولين. قيل إن مسح الأذنين من سنن الوضوء، وهذا مذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية، لأن الله تعالى أمر بمسح الرأس ولم يذكر الأذنين، فإذا مسح الرأس ولم يمسح الأذنين فقد امتثل الأمر. والقول الثاني أنه يجب مسح الأذنين، ظاهرهما الظاهر وباطنهما، وهذا مذهب الحنابلة وبعض المالكية ومذهب إسحاق بن راهوية، ولمواظبته عليه الصلاة والسلام على مسح الأذنين مع مسح الرأس. فلما جاءت الأحاديث على أنه مسح أذنيه عليه الصلاة والسلام في وضوئه دل ذلك على وجوب مسحهما مع مع كون فعله وقع بيانا لمجمل الأمر الوارد في القرآن في قوله عز وجل امسحوا برؤوسكم. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال الأذنان من الرأس، وهذا هو القول الأظهر أنه يجب غسل مسح الأذنين.
ما صفة شيخ مسح الأذنين؟
يسن في مسح الأذنين أن يدخل سبابته في صماخيهما، طبعا الصماخ هو الثقب الذي يكون في الأذن، يدخل السبابة في صماخ ثقب الأذنين ثم يمسح هذا التجويف الظاهر، ثم التجويف الداخلي هذا هنا، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما من الخلف هكذا. وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. جاء من حديث عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه داخلهما بالسببتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
مسح الأذنين مع الرأس بماء واحد ما حكمه؟
يسن مسح الأذنين مع الرأس بماء واحد ولا يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، فإذا مسح رأسه هكذا مباشرة يمسح أذنيه ولا يأخذ ماء جديدا، لا يشرع أن يأخذ ماء جديدا. وهذا هو القول الأظهر في هذه المسألة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وفيه قال وغرف غرفة فمسح رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما وأدخل أصبعيه فيهما. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة، وقال الترمذي حسن صحيح. فالشاهد من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام جمع في وصف وضوئه، ففي هذا الحديث دليل على أنه لم يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، ولأن جميع من وصفوا وضوءه عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه أخذ ماء جديدا للأذنين. وجاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال، جاء عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وليس حديثا مرفوعا، أنه قال الأذنان من الرأس.
ننتقل شيخ إلى الفرض الرابع، وإن شاء الله الوقت فيه بركة لأن إدارة القناة مشكورة مددت لنا من الوقت إن شاء الله ما يكفي
جيد
لأن نأتي على الحلقة.
ممتاز، حتى يكون الحديث متقنا. الفرض الرابع غسل الرجلين، وهذا فرض رابع من فروض الوضوء، غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم، هما مفصل الساق والقدم عن الجنبين والآية ذكرت، الآية الكريمة ذكرت وقال وأرجلكم إلى الكعبين، وهذا ما يتعلق بغسل الكعبين، وفرضهما الغسل، ويجب استيعاب الماء لجميع هذا المحل، لا سيما إذا كان الإنسان أصابع قدميه متصلة أو متلاصقة يجب إيصال الماء إلى ما بين هذه الأصابع المتلاصقة، ويتحرك ويتأكد الإنسان من غسل مؤخرة القدم وهي العقب، لأن كثيرا من الناس قد يغفل أو يتساهل في ذلك أو ربما فرط في ألا يصل الماء إلى مؤخرة القدم كما مر معنا في بداية الحلقة.
جميل يا شيخ، باقي معنا فرضين من فروض الوضوء، الترتيب والموالاة، لكن اسمح لي يا شيخ ناخذ الأسئلة. أنا أريد أن أضمن في هذه الحلقة أن نأتي على الأسئلة لأننا مقصرين في الحقيقة مع السائلين، وإن شاء الله تعالى إذا أتممنا الأسئلة وبقي معنا وقت نأتي لإكمال حديثنا. نأتي سريعا، فاطمة من إيطاليا تسأل عن صفة صلاة الزوجين مع بعض، تصلي بجانبه أم خلفه؟
وموقع وموضع اهتمام المرأة بالرجل أن تكون خلفه وليس عن يمينه، لما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام فصلى في بيت أنس قال فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، يعني صلت خلفهم.
هل يجزي غسل الرجل دون الدلك؟
نعم، الدلك سيأتينا بإذن الله الكلام عنها في الحلقة القادمة، أنه لا يشترط بل الواجب هو إيصال الماء. أما إذا كان على القدم أو اليد أو الوجه شيء يمنع وصول الماء يجب دلكه، يجب إبعاد هذا الشيء الذي يمنع وصول الماء إلى محل الفرض.
ناصر من الجزائر سأل عن حكم تقديم الزكاة وعن إعطاء العاملين عنده في المحل شيء من الزكاة؟
يجوز تقديم الزكاة لعامين لما جاء في حديث في الصحيحين العباس رضي الله عنه وعم النبي عليه السلام أنه تقدم زكاة ماله عامين، فأقصى ما يجوز تقديم الزكاة لعامين قادمين، ويتأكد تقديم الزكاة إذا نزل بالمسلمين نازلة فيشرع تقديم الزكاة لصرفها للمستحقين الذي نزلت بهم فاقة من المسلمين. أما إعطاء العامل من الزكاة الذي يعمل عندك فإن كان من أهل الزكاة الأصناف الثمانية المذكورة.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، علم يزداد. للنماء والخير نسعى لتزدهر الحياة بربيع التقوى، وتشرق حياتنا بنور القيم. نزرع بذار العلم ونسقيها بالعمل، نبني بين الأجيال جسرا ترتقي فيه العقول وتسعى. وبأجر الله
حائر أن تقرأ القرآن من غير مس.
عبد الحق من المغرب سأل عن الشك في الوضوء، هل خرجت منه ريح أو لا؟
يبني على اليقين، هذه قاعدة ومرت معنا ولعلها تمر معنا أيضا تباعا، أن الإنسان إذا كان على طهارة فشك في انتقاض طهارته أنه يبني على اليقين. لحوم حديث أنه شكي النبي عليه الصلاة والسلام يجد شيء في صلاته، شكي إليه الرجل يجد شيء في صلاته هل ينصرف أم لا؟ قال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أم أحمد يا شيخ من إيطاليا سألت أنها تغسل قدميها في الوضوء ويخرج منها دم، ما حكم غسل الرجلين؟ يخرج من أصابعها دم لعل بعض التقرحات أو الجروح.
نعم، لا يضرها ذلك، إذا كان هذا شيء ليس بيدها فتغسل محل الفرض، ثم إذا خرج دم بعد ذلك فلا حرج عليها في ذلك ووضوءها صحيح.
وإذا في كلافة أن تغسل الماء يضر يعني؟
إذا كان إيصال الماء إلى هذا المحل محل الفرض يؤدي إلى زيادة المرض أو تأخر البرء أو يحدث لها مرضا جديدا فإنها لا تكلف أن تغسل هذا المحل وتتيمم عنه.
محمد من الإمارات، وأختم بهذا السؤال، يقول إذا نام الشخص جالسا على الكرسي أثناء العمل هل ينتقض وضوءه نوما يسيرا؟
يأتينا بإذن الله تفصل ذلك في الحلقة القادمة عند الحديث عن نواقض الوضوء، التفريق بين النوم المستغرق والنوم غير المستغرق. المستغرق ينقض الوضوء، أما النوم اليسير لا ينقض الوضوء.
كل الشكر والتقدير لكم شيخنا الكريم الشيخ هتلان الهتلان قاضي الاستئناف لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على هذا الطرح المبارك، والشكر موصول لكم أنتم متابعينا الكرام، نشكركم على تفاعلكم معنا وعلى أسئلتكم التي أتينا اليوم على جزء كبير منها، وبقي أيضا الكثير. نعدكم دائما أن نتواصل ونتواصى على الخير، وإن شاء الله تعالى يتجدد اللقاء في حلقة قادمة من برنامجكم فقه العبادات، نلقاكم وأنتم بخير وصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اطلب رضا الله في فقه العبادات، وزك نفسك من نور الرسالات، خذها سماوية عن خير مؤتمن، على سنى الوحي في تقوى وإقبال.